بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. آمين. إخوتي في الله، وقد أقبل موسم الحج، نعيش هذه العشر، نعيش أياما كلها بركة، فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله مثل هذه الأيام. وكنا سرنا في طريق الكلام عن مدرسة الحج والمستفاد وكيف يستفاد، وصلنا إلى إحرام القلب قبل إحرام الجسد، فذكرنا فيه عناصر حتى وصلنا إلى هذا العنصر الرابع، قطع العلائق. أيها الإخوة، الله جل جلاله يريد من العبد قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحضور القلب في كل العبادات مطلب رئيس. في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، يعني ما حضر قلبه فيها. وفي عموم العبادات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من حضور القلب في هذه العبادة. فإذا علمنا ذلك فإن حضور القلب في عبادة الحج مطلب رئيس أيضا. كيف؟ أن هذه العبادة مدتها طويلة، مدتها طويلة، فهذه المدة الطويلة لابد كما يقول العلماء من استصحاب النية. بمعنى وأن إنسانا دخل في الصلاة، ابتدأ الصلاة، نويت صلاة الظهر في قلبه، التلفظ بالنية بدعة، الله أكبر، ودخل في الصلاة، لابد له طيلة الأربع ركعات أن يستصحب نيته أنه يصلي الظهر. حتى أن العلماء قالوا لو أنه غير نيته أثناء الصلاة تذكر أنها العصر، فقال لا لا هي عصر، فسدت صلاته، بطلت صلاته، لا تصلح هذه الصلاة التي أثناءها غير نيته فيها. الشاهد أنه لابد من استصحاب النية، فلابد طيلة مدة الحج. حتى أن الله قال الحج، قال جل جلاله، قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كأنه سمى أن من فرض الحج في أشهر الحج فهو في حج في الأشهر. فلا بد من حضور القلب واستصحاب النية أنك حاج متلبس بعبادة. إذا أردت حضور القلب واستشعار هذا التلبس بالعبادة فلا بد من قطع العلائق وتخطي العوائق وهجر العوائد. هذا إحرام القلب، أن تبدأ في قطع كل تعلقاتك، كل علاقة حاضرة تعوقك عن أداء المنسك وجب قطعها. لابد أن تحضر قلبك ويحضر تركيزك باستحضار إلى أين تتوجه. أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك هذا، وأنت مهمل لقلبك ومستهين بأمره؟ ألا تخشى إن أقبلت عليه بغير قلب أن يردك؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، من قلب غافل لاهن. فإن كنت راغبا في قبول حجك فأحضر قلبك واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى، لتكون متوجها إليه بقلبك كما أنك تتوجه إلى بيتك بظاهر جسمك. فإن لم تفعل لم يكن لك من سفرك إلا النصب والشقاء، وآخره الطرد والرد. أحضر قلبك. وفي مسألة حضور القلب يأتي هنا الكلام عن الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص أن تتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له، لله وحده، خالصة لله وحده. وكنا قد ختمنا الحلقة الماضية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقال: الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. رجل يغزو يقاتل في سبيل الله يريد الأجر، أجر الشهيد، ويريد الذكر أن يذكر فيقال فلان مات شهيد، ما له؟ قال: لا شيء له. فالتفت الرجل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما لا؟ قال: لا شيء له. فجاءه عن يساره وقال: الرجل يغزو في سبيل الله، يا رسول الله، يريد الأجر والذكر، فما لا؟ قال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالإنسان اللي يذهب إلى الحج لله و عشان قدام الناس يبقى حاج، فلا شيء له. الذي يذهب إلى الحج تغيير جو وهو سفاري، لا شيء له. الذي يذهب إلى الحج بأي نية تختلط مع قوله لله، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية تلبيته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. مش عشان يقول حجت كذا مرة، مش عشان يقول ان الناس تشوفوا قاعد في موسم الحج، ليش ما حج السنة؟ لا لشيء. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. الله أغنى الشركاء عن الشرك. ثم من مما قبل الإحرام الزاد. الزاد ولا بد من نفقة حلال، لا بد من نفقة حلال. أن يقبل الإنسان على الله ونفقته حلال، ملابسه التي يلبسها من حلال، ماله الذي دفعه من أجل الاشتراك والمركب والسفر وكذا من حلال. إذا لبى الملبي وماله حرام قيل له: نفقتك حرام ومطعمك حرام ومخرجك حرام، ويرد عليه حجه. شرط صحة الحج وقبوله، شرط قبول الحج أن تكون النفقة من حلال. وذكر الرجل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أطب مطعمك. لا بد من أن يستحضر الزاد بمال حلال. ومما يتزود به غير الحسيات، حسيات أكله وشربه ومصاريفه وملابسه وغير ذلك ما يلزم في هذه السفرة، مما أيضا يتزود به. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مما يتزود به الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تدفع إلى التوفيق. التي تستجلب توفيق الله وإعانته وتسديده وبره. فليستصحب أعمالا صالحة، حفظه للقرآن، خبيئة من عمل صالح يتوسل بها إلى الله، صدقة سر، إكرام أقارب، عمل صالح لم يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير، وينطلق إلى حجه بها. أيها الإخوة، لقبول العمل شرطان. الأول الإخلاص، وقد تكلمنا عن أن تنوي بحجتك أنك تريد وجه الله وثواب الله. الثاني المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وينبغي أن يستحضر الحاج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج في عمره كله مرة واحدة. مرة واحدة يعني مناسك الحج أداها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وقال خذوا عني مناسككم. فلا تستطيع أن تقول أن الرسول فعل هذا وفعل هذا، بل هو فعل مرة واحدة، هي مرة واحدة، فلم يفعل منسك مرتين بحيث أنك تقول فعل هذا وفعل هذا. هناك إقرار، وهناك أوامر ونواهي، وهناك أفعال. لابد أيها الحاج أخي الحبيب أن تدرس حجة النبي. قد أفردها الشيخ الألباني عليه رحمة الله بكتاب جيد، والمشايخ ألفوا فيها، كتاب للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وكتاب للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والمناسك كثيرة، كتب المناسك كثيرة. لكن اعتمد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر من التساؤلات. فكان ينادى دائما في مواسم الحج: لا يفتي الناس إلا فلان. لماذا؟ لكي لا تختلف الفتوى وتتعدد الآراء. ولذلك إذا درست حجة النبي لا تحتاج أن تسأل، وإذا سألت فاسأل أهل العلم الموثوق فيهم، الموثوق بهم، أهل العلم العلماء، وهم معروفون مشهورون. فلذلك إذا أردت أن تحج حجة صحيحة، والحج يستحق منا أن نهتم جدا 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 بقضية القبول. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاهتم أن تحج حجة كحجة النبي تماما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر كيف أنه بات في منى ليلة الترويه، ثم خرج بعد طلوع الشمس، بعد أن أسفرت الشمس إسفارا شديدا، إلى عرفة، ثم وقف بعرفة حتى مضى جزء من الليل، ثم نزل إلى مزدلفة فبات بها إلى أن أذن الصبح، فصلى الصبح في المشعر الحرام، وظل يذكر الله ذكرا كثيرا حتى أسفرت الشمس إسفارا شديدا، ثم دفع من مزدلفة فنزل على منى. وصل إلى منى فبدأ برمي الجمر، ثم حلق شعره، ثم ذبح، ثم مضى إلى مكة فطاف بالبيت طواف الإفاضة، وسعى بين الصفا والمروة، ثم عاد عند الغروب فبات في منى. هذه الأعمال بهذه الطريقة بمنتهى البساطة وبدون أن تجتهد في أن تسأل ده سنة، ده واجب، ده فرض، ده ركن، ده حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت حجة مقبولة، إذا أردت حجة مضمونة، إذا أردت حجة ترفع. هذه هي المتابعة. من المتابعة أيها الإخوة الاحتساب، أن تحتسب أجرك. كثير من الناس يغفل عن هذه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا نويت فلك وإذا لم تنوي ليس لك شيء. لذلك وجب علينا أن نعرف هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما جاءه رجل قال جئت تسأل عن أعمال الحج وأجرك فيها؟ قال نعم. قال فإن لك من الأجر، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. يبقى دي البداية، إنك أنت كل خطوة تخطيها من باب بيتك إلى الكعبة كل لفة عجلة بحسنة ورفع درجة، كل رفعة رجل ونزلة رجل بحسنة ورفع درجة. انوي انوي وانت خارج بتمشي انك تحتسب هذا الاجر على الله. هذه الكيلومترات الطويلة التي تقطعها من بيتك الى الكعبة احتسبها على الله، الله يحسبها كم خطوة كم درجة كم حسنة. قال وأم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي. إيه اللي جاب الناس دول؟ قال يا ملائكتي ما جاء بعبادي، قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. سبحان الله، حين تقف بعرفة وتحضر قلبك وتقول يا رب أنجز لي وعدك أن من وقف هذا الموقف غفرت له ذنوبه، فاغفر لي ذنوبي وإن كانت عدد أيام الدار وعدد رمل عالج. قال وأما رميك الجمار، قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم. ابن القيم لما تكلم في كتاب طريق الهجرتين، لما تكلم ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين عن الحكمة في فرضية الأعمال، لما ربنا فرض علينا الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة فرض علينا هذه الفرائض ايه سرها، فذكر أقوال الناس ثم قال ليس فقط مجرد الثواب وإنما لهذه الأعمال لذة وحلاوة تحلو بها الحياة. هذه الأعمال ليست فقط لنيل الثواب، هي هذه الأعمال تنفيذا لأمر الله ونيل ثواب الله وطلبا لرضا الله وخوفا من عقوبة الله، ولكن مع كل هؤلاء هذه الأعمال فيها سعادة. ابن القيم بيقول في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين وذرة ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا، ذرة واحدة من لذة الإيمان هذه الأعمال. فقال بقى إيه؟ أما الصلاة فقرة عين، وأما الصدقة فسعادة قلب المتصدق المعطي أعظم من سعادة قلب الآخذ. قال وأما الزكاة أو قال وأما الذكر فعجب من العجب، قال وأما رمي الجمار فلا يدرك ذلك إلا من عاناه وعرف وذاق حلاوته. عشان كده هنا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وأما رميك الجمار فلا تعلم نفسه، بحاجة أجرها لا يذكر. لما أراد الله عز وجل تعظيم أجر الصيام قال في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به أخفى جزاءه. في الأعمال العظيمة كده يخفى جزاؤها، جزاؤها يبقى أعظم من أن يذكر. ابن القيم في شرح حديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقربت منه ذراعا من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ابن القيم يقول إيه؟ وأما من أتاه هرولة فلم يذكر مقابل ذلك لأنها أعظم من أن تذكر. هذا شيء أجل من الوصف وأعظم من الوصف. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رمي الجمار أكبر من أن يستطاع تصويره الأجر وثوابه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة من شعرك فليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. سبحان الله العظيم، ثواب ثواب الحد. شوف الثواب أديبة مسألة تستاهل المشقة، تستحق بذل كل المال، تستحق جهاد ومعاناة لتحضير القلب والاستعداد والتهيئة لها. ليس من شعرة من شعرك تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. يوم القيامة يوم خطير، لابد لنا من وقفة مع الكلام عن الظلمات والقيامة وحاجتك إلى النور. إخوتي في الله نؤجل ذلك إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.